الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. لقد نادى الله على المؤمنين في القرآن 89 نداء. هذا النداء 21 من نداءات القرآن، هذه الحلقة الثانية في هذا النداء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن قول رب العالمين جل وعلا في سورة النساء، وهو النداء 21 من نداءات القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية وضحنا ما فيها من معاني بفضل الله تعالى في الحلقة الماضية، ووقفنا مع بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية، ولكن هناك أسئلة متعلقة بهذه الآية يسألها كثير من الناس. منها مثلا: هل يحرم على المحدث مس المصحف؟ أو هل يجب الوضوء لمس المصحف؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى عدم جواز مس المصحف على المحدث، واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هناك فريق آخر من أهل العلم يرى أنه لا يحرم على المحدث مس المصحف، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي: أولا، الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف، لأن الضمير في قوله لا يمسه إلا المطهرون يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف، لأن الأصل في الضمائر أن تعود على أقرب مذكور، وهو في هذه الآية الكتاب المكنون. أيضا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل المتطهرون، لأنه لو قال المتطهرون يعني بني آدم، ولكن قال المطهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الملائكة. وأجاب هذا الفريق من أهل العلم على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا المراد بالطاهر المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر. هنا قاعدة تقول: إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال، وعلى هذا يكون أقل الأحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، فإنه يسقط به الاستدلال وهو الراجح. ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة، هذا الأفضل. ولكن لو مس الإنسان المصحف بدون طهارة لا حرج، وإن قال بعض أهل العلم بالكراهة. إذن مما سبق يتبين لنا أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمس المصحف، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر، وهو الراجح والله أعلم. هنا فائدة: قراءة القرآن من غير مس للمحدث، سواء محدثا حدثا أكبر أو أصغر، لا بأس بها في أظهر أقوال العلماء، والأمر فيها أيسر من الأمر في مس المصحف لأمور: أولا، لا يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به حجة، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض، وحديث عبد الله بن مالك: إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل، إلى غيرها من الأحاديث، فكلها لا تصح. ثانيا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذا لا حرج أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس للمصحف، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. ثالثا، الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج في يوم العيد، فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، ففي الحديث أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. رابعا، من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، فعلم أنه لا يمنع المحدث من قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد: إذن الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم قراءة القرآن من غير مس للمحدث، أي عن ظهر قلب، سواء محدثا حدثا أصغر أو أكبر. سؤال آخر: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه الصحابة، قالوا: وكانوا لا يحجزهم ولا يحجبهم عن القرآن شيء سوى الجنابة. ويرى بعض العلماء أن القراءة لا تحرم على الجنب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قالوا: والقرآن من ذكر الله. ولكن يرد عليهم أن هذا الحديث عام، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويقرئه الصحابة هذا حديث خاص، والقاعدة الشرعية تقول إن الخاص يقضي على العام. فالراجح والله أعلم القول الأول، أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب يستطيع أن يرفع الجنابة عن نفسه في أي وقت، فينبغي عليه أن يعجل بالغسل. سؤال آخر: هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ الجواب: إذا توضأ يجوز له ذلك، ولو انتقض وضوءه، لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم رجع فنام، ففعل الصحابة رضي الله عنهم هذا يدل على جواز المكث في المسجد إذا كان الجنب متوضئا، وهذا الوضوء لا يبيح الصلاة، بل إن هذا الوضوء يخفف الجنابة فقط، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. طب هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد؟ سؤال: هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك إلى فريقين. الفريق الأول قال بالجواز، واستدل بالآتي: أولاً، البراءة الأصلية، أنه لم يرد نهي ينهى الحائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. ثانيا، مبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وقت حيضها أن تعتزل المسجد، وحديثها بذلك في البخاري. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالذي منعت منه إنما الطواف بالبيت فقط، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد. فلما جاز للحجيج أن يدخل المسجد جاز لها أيضا أن تدخل المسجد. رابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. خامسا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، خمرة السجادة التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. هذه أدلة المجوزين الذين جوزوا دخول المرأة المسجد وهي حائض. أما أدلة المانعين استدلوا أولا بالآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: المراد بالصلاة هنا موضع الصلاة، وقد منع منها الجنب إلا في حالة عابر سبيل. وقد استدلوا على أن الصلاة تطلق على مواضع الصلاة لقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فتهدم الصلاة في الآية أي تهدم أماكن الصلاة. ولكن استدلالهم بهذه الآية فيه نظر، إن الذين قاسوا الحائض على الجنب هذا قياس خاطئ لا نوافقهم عليه، لأن الجنب بيده أن يتطهر، ففي هذه الآية حث على الإسراع على التطهر، أما الحائض فلا تملك أمرها. ثانيا، من أدلة المانعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء للخروج في العيدين وفيه: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. والإجابة على هذا الدليل: المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالصلاة هنا المراد بها الصلاة نفسها. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد بالفضاء وليس بالمسجد، وقد جعلت الأرض كلها مسجدا، فنرد عليهم بذلك. ثالثا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. أرجله يعني أسرح له شعره. والإجابة على هذا الدليل أنه ليس صريحا في المنع من دخول المسجد، فقد يكون بالمسجد رجال، ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع الرجال على حرمه الشريف عليه الصلاة والسلام. رابعا، الأوامر الواردة بتنظيف المساجد من القاذورات. نقول: هذا ليس نصا في المنع، إنما هو لتنظيفها من القاذورات. خامسا، حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ما استدلوا به أيضا. خامسا، حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكنه حديث ضعيف لأنه من طريق جسرة بنت دجاجة، وحاصل القول فيها أنها مقبولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. ومعنى أنها مقبولة عند الحافظ أنها مقبولة إذا توبعت، وإلا فهي لينة، وهي هنا لم تتابع. إذن بعد سرد الأدلة للمانعين نرى أنه لا دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، وعلى هذا فيجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه بشرط عدم تلويث كأن تتحفظ، والله أعلم. سؤال أيضا، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالتيمم وما المراد بالصعيد الطيب؟ لعلنا عرجنا على ذلك سريعا في الحلقة الماضية، ولكن أمر التيمم أراه من الأهمية بمكان، فكثير من المسلمين لا يعرفون كيفية التيمم. يعرف كيف يتوضأ ولكن لا يعرف كيف يتيمم مع أن الأمر يسير. التيمم لغة هو القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وتقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. والتيمم شرعا هو القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال ابن سفيان وأبو إسحاق: الصعيد ما على وجه الأرض، وقيل الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل التراب الطيب. والعرب تقول: الظاهر الأرض صعيد، والعرب تقول: الظاهر أي ظاهر الأرض الصعيد، تطلق عليه صعيدا. عن الخليل قال: الصعيد الأرض قل أو كثر. طبعا التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. والسنة الدليل على مشروعيته من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين. أما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. قال البخاري رحمه الله: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء. وقال الحافظ في الفتح، وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح وابن أبي شيبة من وجه آخر: ولقد اختص الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتيمم، كما ورد في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين، ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم، كما ثبت في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر الحديث. وأما عن سبب مشروعية التيمم فعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. فهذا كان سبب في نزول آية التيمم. طب ما الأسباب المبيحة للتيمم؟ أولا عدم وجود الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا دليل خاص. أما الدليل العام فقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ويدخل في معنى عدم وجود الماء بعد الماء، بعده أو وجوده في بئر عميق أو صعوبة استخراج الماء لفقد الحبل أو الدلو أو وجود حيوان مفترس عند البئر مثلا أو عدو آدمي بحيث يتعذر الانتفاع أو الانتفاع بهذا الماء أو إذا احتاجه الإنسان لشرب أو طبخ أو إزالة نجاسة أو نحو ذلك. قال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله، قال يتيمم، قال يتيمم. وجاء في المغني لابن قدامة: ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم، ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة. وفيه أيضا: ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم. إذن فمن تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم. ثانيا: التضرر باستعمال الماء ولو وجد لمرض أو جرح أو شدة برودة وكان عاجزا عن تسخينه، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال البخاري رحمه الله: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. طبعا لا يشترط اجتماع العذرين معا اللي هو عدم وجود الماء أو التضرر باستعمال الماء، وإنما بوجود أحدهما. فلقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. وأيضا روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الغسل أو من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طب ما حد المرض الذي يباح لمن حل به أن يتيمم؟ قال العلماء: هو ما خشيت معه التلف أو الهلاك أو زيادة المرض بالاغتسال أو الوضوء، أو خشيت من تأخر البرء يعني الشفاء. طب ما شروط التيمم؟ أولا عدم وجود الماء، ثانيا التضرر باستعمال الماء ولو وجد، ثالثا النية وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة، رابعا الإسلام فلا صح التيمم من الكافر لأنه عبادة، خامسا العقل فلا صح من غير العاقل كالمجنون، سادسا التمييز فلا صح من غير المميز وهو ما دون السابعة، سابعا أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه. هذا ما ذكره العلماء في هذه الشروط. طب كيف نتيمم؟ هذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس، نختم به حلقة اليوم. التيمم أن تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ في يديك فتمسح وجهك ثم يديك، هذا هو التيمم. الأمر يسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. للحديث بقية في برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة مودة، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.